قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عليا وهو إسماعيل بن إبراهيم بن عليا قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة والمنذر بن مالك بن قطعة يعني هذا الذي أخبرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، أي لا نقدر أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، لأنهم كانوا يتركون القتال فيها تعظيما لها إلا من افتأت واستبدل بعضها بغيرها، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة، أي بسببه الجنة، أي يعملون به ويكون ذلك سببا لدخولهم الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: إذا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به، بهذا الشرط، إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. ومصرف هذا الخمس ما ذكر في قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد وهو ابن أبي عروبة، قال سعيد: أو قال من التمر، تقذفون فيه من القطيعاء أي من التمر أو ما أشبه ذلك مما ينبذ، ومعنى تقذفون أي ترمون به، وفي بعض الروايات وتذيفون به من القطيعاء، بدل تقذفون تذيفون، وهما لغتان فصيحتان وكلاهما بفتح التاء، تقذفون وتذيفون، وهو من ذاف يذيف بالمعجمة كباع يبيع وذاف يدوف بالمهملة كقال يقول، وإهمال الدال أشهر في اللغة، تقذفون أشهر في الأمر كما يقول. قال: وضبطه بعض رواة مسلم بضم التاء على رواية المهملة تقذفون، وعلى رواية المعجمة أيضا جعله من أذافة والمعروف فتحها من ذاف وأذاف، ومعناه على الأوجه كلها خلط، والله أعلم، أي يخلطون هذه الأشياء في الماء. قال: وأما القطيعاء فبضم القاف وفتح الطاء وبالمد، وهو نوع من التمر صغار يقال له الشهريز بالشين المعجمة والمهملة، السهريز والشهريز وبضمهما وبكسرهما، أي تقذفون فيه التمر تنبذونه فيها في هذه الآنية من الخشب. نرجع إلى أصل الحديث. قال سعيد أو قال: من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى ما أي إذا أزبل قبل التغير، حتى إن أحدكم قال: ثم تصبون فيه من القطيعاء حتى إذا سكن غليان وشربتموه حتى إن أحدكم أو قال أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، أي إذا تأخروا في شربه حتى أزبد وصارت له رغوة ثم يسكن بعد ذلك، فإذا شربه أحدهم سكر وأذهب عقله، وربما ضرب بعض قرابته، ربما ضرب ابن عمه أو بعض قرابته أو بعض محبيه. قال: ولذلك قال: أو إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف بعد أن يسكر. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عند أن قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بعضهم وجدت فيه جراحة وشج في رأسه بسبب ذلك أنه شرب وسكر حتى ضرب. فقلت: وفي القوم رجل أصابته جرحة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ يعني إذا نهيتنا عن هذه الآنية أن ننتبذ فيها، ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأذن، وهي الجلود التي يلاث على أفواهها، أي تربط أفواهها أو توكى، يجعل عليها الوكاء، فلا يتأثر النبي سريعا أو لا يتغير سريعا فيها. فقالوا: يا نبي الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، أي الفئران، ولا تبقى بها أسقية الأذن، أي يأكلونها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، أي تدموا فيها أو انتبذوا فيها وتكون أسقيتكم. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، ومحمد بن بشار وهو محمد وابن بشار وهو محمد الملقب ببندار أي واسع العلم. قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم وكنية إبراهيم أبو عدي، عن سعيد هو ابن أبي عروبة، عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد، الوفد عبد القيس، وذكر أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري، وأبو نظرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية، غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء، ولم يقل سعيد أو قال من التمر. وقال حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل والضحاك بن مخلد، عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج حدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري، كما أن مسلما قشيري النيسابوري واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، قال أخبرنا ابن جري عبد الملك بن عبد العزيز، قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نظرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقية. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء، ولا تشربوا في الدباء، ولا في الحنتمة الجراب بطلية الجرار الخضر، وقيل مطلق الجرار، وعليكم بالموكي أي ما يوكى من الجلود يربط أو يلاث طرفه. قال النووي عليكم بالموكي هو بضم الميم وإسكان الواو مقصور غير مهموز، ومعناه انبذوا في السقاء الدقيق الذي يوكى أن يربط فوه بالوكاء، وهو الخيط الذي يربط به، والله أعلم. وقوله حسنا في هو الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن شبيب، هو ثقة. وأبو قزعة قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نظرة أخبره وحسن بن مسلم بن يناق أخبرهما أن أبا سعيد أخبره الحديث، ورواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه المخرج على صحيح مسلم. وقد أسقط أبو مسعود الدمشقي وغيره ذكر حسن، ذكر حسن من الإسناد، لأنه من إشكاله لا مدخل له في الرواية. وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو علي الغساني، وبين بطلانه وبطلان رواية من غير الضمير في قوله أخبرهما وغير ذلك من التغييرات. ولقد أجاد وأحسن رضي الله عنه، هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله ابن الصلاح. وفي هذا القدر الذي ذكرناه أبلغ كفاية، وإن كان الحافظ أبو موسى قد أطنب في بسطه وإيضاحه بأسانيده واستشهاداته، ولا ضرورة إلا زيادة على هذا القدر، والله أعلم. وأما أبو قزعة فاسم المذكور فاسمه سويد بن حجير. ثم قال النووي رحمه الله وأما أحكامه ومعاني أي هذا الحديث، فقد اندرج جمل منها فيما ذكرته وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة، ففي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الآئمة عند الأمور المهمة، فجاء هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أشرف قومهم وكبار قومهم وفيهم الأشج بن قيس، إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوها أن يخبرهم بأمر يعملوا به، بأمر يعملون به ويدخلون بسببه الجنة ويدعون من وراءهم إليه، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، فرجعوا بعلم غزير استفادوه. قال: وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة، كونهم قالوا مرنا بأمر فصل أي مختصر نعمل به ونخبر به من وراءنا حتى لا يحصل لهم نسيان، ثم ذكروا أنهم لا يأتونه إلا في بعض الأشهر الحرم، إذ بينهم وبينه أناس بينهم قتال ولا يدعون القتال إلا في الأشهر الحرم، ذكروا عذرهم في عدم الإكثار من الإتيان إليه عليه الصلاة والسلام إلا في هذا الوقت. قال: وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج إن لم يذكر لهم الحج، وقد قدمنا أنه لم يكن فرض، هذا هو، لأن الوفود قلنا كثرت في الشهر التاسع في السنة التاسعة، والحج فرض في ذلك العام، وربما جاءوا قبل فرضيته. قال النووي: وقد قدمنا أنه لم يكن فرض، وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه، يعني يستعان في تفهيم الحاضرين بواحد من يفهم منهم حتى ينقل لهم الحديث ويوضح لهم المشكل، لأن بعضهم كان مترجما ويبين لهم المقصود من الكلام كما تقدم في بعض طرق الحديث عن ابن عباس قال: كما فعله ابن عباس رضي الله عنهما، وقد يستدل به على أنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد، وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا ونحوه من الثناء عليهم إيناسا وإبساطا، إيناسا وبسطا حتى يستريحوا، فالقادم والوافد والضيف إذا رحب به ورأى البشاشة في وجه من قدم عليه يستريح ويستأنس، يستريح ويستأنس. وإن لم يحصل له ذلك ربما كان منقبضا، وما يحصل له من الأنس ما لو انبسط المضيف. قال: وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. وأما استحبابه فيختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، إذا دعت المصلحة أن يذكر الإنسان بما فيه من خير، لا سيما إذا كان خيره متعديا ليدل الغير إلى خيره كالعلم ونحوه لا بأس وأمن عليه. قال: وأما النهي عن المدح في الوجه في حق من يخاف عليه الفتنة بما ذكرناه، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في الوجه، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لست منهم، أي ممن يعني يرخي إزاره خيلاء، حين كان يسترخي عليه الإزار فكان يتعاهده، قال: إنك لست منهم، أي ممن يصنعه خيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن آمن الناس علي، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال له: وأرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من أبواب الجنة الثمانية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، أي قال لأبي موسى حين جاء عثمان واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في دخول البستان، قال: أذن له وبشره بالجنة، ألا بل وتصيبه. قبل ذلك قال لأبي بكر وعمر: أذن له وبشره بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، حين صعد عليه ومن معه فارتج الجبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة ورأيت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر. فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك، مخاطب عمر، فقال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك بأبي وأمي، أعليك أغار؟ وقال له: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وسلم: افتح لعثمان وبشره بالجنة. قال: لمن؟ لأبي موسى، حين استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في دخول البستان، قال: افتح لعثمان وبشره بالجنة. وقال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. وفي الحديث الآخر: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. قال. وقال صلى الله عليه وسلم لبلال: سمعت دفا عليك في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام: أنت على الإسلام حتى تموت. وقال للأنصاري: ضحك الله عز وجل أو عجب من فعلكما، وهو أبو طلحة حين أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوجه. وقال للأنصار: أنتم من أحب الناس إلي. ونظائر هذا كثيرا من مدحه صلى الله عليه وسلم في الوجه، أي لا بأس بمدح بعض الناس في وجهه إذا أمن عليه الفتنة، لا سيما إذا دعت المصلحة إلى مدحه للإرشاد إلى ما عنده من خير، أو حتى ينتفع به من أراد أن ينفعه في شيء، فلا بأس. قال: وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة، وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم رضي الله عنهم أجمعين، فأكثر من أن يحصر، والله أعلم، أن يمدحون غيرهم مدحا كثيرا بهذه القيود: أن يؤمن على الممدوح من الغرور والإعجاب لما عنده من الدين والورع وابتغاء ما عند الله فيما يظهر. قال: وفي حديث الباب من الفوائد أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم: أوضح للجواب، ونحو هذه العبارة، يعني قالوا: ففيما نشر يا رسول الله إذن؟ إذا كنا منهيين عن الانتباه في هذه الآنية وهذه الأسقية، ففيما نشر؟ قال: في أسقية الأذن التي يلاث على أفواهها تربط أفواهها. فذكروا أن أرضهم كثيرة الجرذان، وأنهم يخشون من أنها تأكل هذه الجلود لا تبقي شيئا. قال: وين أكلت الجرذان؟ إن تبذوا فيها. ثم جاء الترخيص ونسخ النهي عن الانتباه فيها كما ذكرنا أمس وكما سيأتي إن شاء الله. قال النووي رحمه الله: وفيها أنه لا بأس بقول رمضان من غير ذكر الشهر. قالوا وصوم شهر رمضان في الحديث، لأنه جاء في حديث: لا تقولوا رمضان فإن رمضان من أسماء الله، وقولوا شهر رمضان، وقولوا شهر رمضان. فهنا قال لا بأس يقول رمضان، قال وصوم رمضان ولم يقل شهر، ما إلى محظور في ذلك. والحديث الوارد في ذلك من طريق أبي معشر نجيح السني: لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان. هذا الحديث فيه نكارة، فقد جاء في أحاديث كثر ذكر رمضان دون شهر. وهذا الحديث منها. قال: وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطف له في جواب لا يشق عليه. وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في النفس. وفيه جواز قول الإنسان لمسلمين: جعلني الله فداءك، لا سيما من كثر خيره كالنبي عليه الصلاة والسلام أو كأحد الخلفاء، ما هو لكل أحد جعلني فداءك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدى بهذا وبأكثر، فالتوسع غير مرضي. قال: فهذه أطراف مما يتعلق بهذا الحديث، وهي وإن كانت طويلة فهي مختصرة بالنسبة إلى طالب التحقيق، والله أعلم، وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. خلاصة ما قرأنا في هذا الباب أننا قرأنا حديثين: حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري في قصة وفد عبد القيس حين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أشهر الحرم، وطلبوا منه أن يخبرهم بأمر يعملوا به وأن يدعو وراءهم إليه، فأمرهم بأربع وذكر لهم كثيرا من أركان الإسلام، ثم نهاهم عن أربع وهي الانتباذ في الأسقية الأربعة التي تقدم ذكرها. ووصف الأشج بن عبد القيس بأن فيه خصلتين يحبهم الله: الحلم والأناة، تنويها بهاتين الخصلتين وتفخيما لهما وبيانا لفضلهما، فينبغي الاتصاف بهاتين الخصلتين: الحلم والأناة. والإنسان وإن كانت عنده شيء من العرامة والشدة يجاهد نفسه سواء كان ذلك في قوله أو في فعله، يجاهد نفسه ويهذب نفسه بالأدلة وبالآداب الإسلامية. ومن أعظم ما يهذب النفوس امتثال الأدلة والدعاء أيضا. كان نبينا عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهو كما وصفه الله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك كان يدعو الله أن يحسن خلقه، وكان يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. والحديث ثابت، جاء في بعض الطرق أنه نظر إلى المرآة، كان إذا نظر إلى المرآة قال هذا. والحديث بهذا السبب لا يصح، أنه يقوله إذا نظر إلى المرآة، ولكن الحديث ثابت بغير هذا. فالإنسان يدعو الله أن يجنبه منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأن يهديه لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنه سيئة، لا يصرف عنها سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. ويقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، والحمد لله.